إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن هذه الدروس في شرح صحيح مسلم كتاب النكاح، فهذا هو الدرس 8. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء، وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا الحديث موضوعه باب استحباب تخفيف الصداق، والحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. والحديث أولا معاني الكلمات: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو ابن عوف القرشي الزهري المدني تابعي، طبعا اختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل إسماعيل، ولي القضاء بالمدينة، وكان رحمه الله صبيح الوجه، وكان من شيوخ الفقهاء وأئمتهم، وقد سبق معنا أنه أحد، على أحد الأقوال، أحد الأئمة أو أحد الفقهاء السبعة. مات في سنة الفقهاء 94 للهجرة. قوله أوقية، الأوقية 40 درهما، ونشا، النش نصف أوقية، فتلك 500، يعني ذلك الصداق 500 درهم. وقولها: فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قال القرطبي: هذا القول من عائشة إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفية من جملة أزواجه وأصدقها نفسها، وزينب بنت جحش لم يذكر لها صداق، وأم حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشي 4000 درهم، فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة. إذن قول عائشة في الغالب غالبا، إذن هذا باعتبار الأكثر، لأن خديجة وجويرة أقل، وأم حبيبة أكثر. فوائد الحديث: الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وتيسيره وعدم المغالاة فيه، لما في التيسير من المصالح العظيمة للزوجين والمجتمع بكامله. ومما يدل على استحباب تخفيف الصداق قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، رواه أبو داود. ومن فوائد الحديث وجوب الصداق للمرأة، وهذا سبق. ومن فوائد الحديث حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن. ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة. ومن فوائد الحديث جواز إطلاق العام وإرادة الخاص. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا أن يبينه. ومن فوائد الحديث أن من طرق العلم السؤال. نعم، السؤال نصف العلم، فالإنسان يسأل أهل العلم، وخاصة إذا وجد عالما فإن هذه فرصة أن يستغل هذا العالم ويسأل عما استشكل عليه. وقد قال مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن يزيد. عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. الحديث موضوعه الأمر بالوليمة، والحديث أخرجه أيضا البخاري مع الكلمات. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام وأحد العشر المبشرين في الجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الشورى بينهم، مات سنة 32 للهجرة، رأى عليه أثر صفرة، والمراد بالصفرة هنا صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره، وأصل الخلوق طيب للنساء ليس للرجال، لأن الخلوق يصبغ ويظهر أثره، وفي رواية: وعليه ردع من زعفران، والردع هو أثر الطيب. فقال: ما هذا؟ ظاهره أنه سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وفي رواية: مهيم، أي ما شأنك وما الخبر؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. اختلف في المراد ما معنى نواة، فقيل المراد بالنواة نواة التمر، وهذا قول فيه ضعف، وقيل قدر نواة من ذهب كان قيمتها 5 دراهم. وقوله أولم أي اصنع وليمة، والوليمة طعام العرس خاصة. وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا استعمالها في طعام العرس أكثر. ولو بشات، لو هنا للتقليل، والشات هي واحدة الغنم، الذكر والأنثى، الضأن والماز. فوائد الحديث: الحديث دليل على مشروعية تفقد القائد لأصحابه وسؤالهم عن أحوالهم. ومن فوائد الحديث استحباب الوليمة للعرس لقوله صلى الله عليه وسلم: أولم، وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس. والحكمة من الوليمة أيها الإخوة: أولا إعلان النكاح، ثانيا فيها صلة للأقارب والأرحام، ثالثا أن فيها إطعاما للفقراء، رابعا إدخال السرور على الزوجة وأقاربها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوليمة على قولين: القول الأول أنها مستحبة، وهذا مذهب جماهير العلماء، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: أولم، وهذا أمر، وأقل أحواله الاستحباب. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها واجبة، قالوا لظاهر قوله أولم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قد جاء في حديث عند الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعروس من وليمة. يقول ابن حجر سنده لا بأس به. والراجح القول الأول أن الوليمة مستحبة، وقالوا إن الأمر في حديث أولم للاستحباب. ما الصارف؟ قالوا الصارف إن أمره صلى الله عليه وسلم بالشات، هذا هو الصارف، أن النبي أمر بماذا؟ بالشات. ولا خلاف أنه لا يجب عليه الإلام بالشات، وقد أولم صلى الله عليه وسلم بغير الشات مع أنه أمر بها. ففي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية وكانت وليمته حيسا، وفي الصحيح أنه أولم على امرأة من نساء بمدين شاير، هذا القول هو الصحيح. واختلف العلماء رحمهم الله في وقت الوليمة، والذي يظهر والله أعلم أن أمرها واسع، فيجوز مع الدخول كما هو حال الناس الآن، ويجوز قبل ويجوز بعد. وأكثر الأحاديث ستمر معنا ومرت أن الوليمة بعد الدخول، كحديث الباب، فإن عبد الرحمن بن عوف أمره النبي بالوليمة متى أمره بالوليمة؟ بعد العرس، قال له: أولم ولو بعد شاة، أولم ولو بشات. فأكثر الأحاديث على أن الوليمة بعد الدخول. وأيضا كما في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بن جحش كما سيأتي إن شاء الله، وإن أولم عند الدخول فلا بأس، كما هو عمل الناس اليوم، فالأمر في ذلك واسع، فيرجع إلى عرف الناس. مقدار الوليمة أخذ بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات أنه يستحب الموسري ألا ينقص عن شات، لكن ف ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نساء بأقل من شاة، قد ثبت أنه أولم على زينب خبزا ولحما، فالراجح أنه لا حد لأكثرها، وأن أفضل أن تكون على قدر حال الزوج كما هو حال الناس اليوم. فبعض الناس يسرف كما نرى الآن، يسرفون ويتدين ويرتكب الديون، ولا شك أن هذا خطأ. فالإنسان يولم على قدر حاله، وهذا الواقع. لو نرى الآن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أحوال الصحابة، نجد أن كل شخص أولم على قدر حاله. أما ما يفعله بعض الناس بقصور أفراح 50,000 وذبائح وتذبح ذبائح لا تؤكل وترمى، هذا إسراف ولا يجوز. يعني قصر أفراح ب50,000 ريال في اليوم، في الليلة الواحدة 50,000 ريال، كما حدثني أحد الإخوة في الرياض وغير الرياض، يعني في ليلة 50,000، في ليلة 50,000 ريال، هذا لا يليق ولا ينبغي، وهذا إسراف، ونخشى من غضب الله عز وجل. ارتفاع الأسعار الآن والناس يعني أقلقتهم غلاء الأسعار وأقلقتهم الحياة، كلها بسبب الفسق وعصيان الله عز وجل. هذا الذي دفع 50,000 أو 40,000 أو 30,000 في قصر فقط، غير الطققات التي تسمى الطققات ب10,000، هذا لو قيل له هناك فقير أو مسكين ما دفع، قال أنا مديون أنا مشغول، لكن يدفع 50,000 في ليلة واحدة من أجل أن يقال فلان وفلان وفلان، الله المستعان، نسأل الله السلامة. نعم، وهذا موجود، يتفاخرون. ولو قيل لهذا الذي دفع 40,000 في قصر الأفراح، لو قيل له جماعة إسلامية محتاجة أو فقير أو عوائل أو تصدق بها أو بني مسجدا، لم يفعل ذلك، فالنفس لها حظوظها. ولذلك عاقبنا الله عز وجل بغلاء الأسعار، وعاقب الناس بالفقر والهموم والغموم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه يستحب الدعاء للمتزوج بما ورد، فما ورد في حديث الباب بارك الله لك، نعم يدعى له بالبركة. وجاء عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد وأبو داود. فيستحب الدعاء للمتزوج بالبركة، ويدعى له بالبركة، لأن الشيء إذا لم يبارك به فلا خير فيه. وقد نزعت البركات في هذا الزمان من أشياء كثيرة، بسبب ماذا؟ بسبب قلة الإخلاص. يعني العلم، نضرب مثال على العلم، انترنت وقنوات وسيديات وأشرطة، يعني توفر العلم للشخص بأنواعه، وقل العلماء. لماذا؟ لأنه لم تطرح فيه البركة، لقلة الإخلاص، الرغبة الدنيوية، طلب الشهرة، طلب البروز، طلب أن يتصدر في المجالس، فنزعت البركات. وإلا العلم، العلم تسهل في هذا الزمان باستطاع الإنسان الذكي المخلص أن يصير عالم في سنة واحدة، أن يسمع 50 درس لعلماء كبار ماتوا يسمعها ويصبح عالم، ولا يحتاج أن يرحل 15 سنة كما كان قديما. لكن لماذا؟ نزعت البركات، النية تغيرت، النية طلب البروز، النية مدح الناس، النية أن يرى الناس عملي وأن يرى علمي، فنسأل الله السلامة. فيستحب للمسلم أن يدعو المتزوج بالبركة، والمسلم نفسه ينبغي إذا دعا لنفسه أن يدعو بالبركة، فإذا دعا الله أن يرزقه أولاد أن يدعو الله أن يجعل فيهم بركة، فأكثر الأولاد لا بركة فيهم في هذا الزمان. وكذلك المال، والله لو كان الإنسان ماله قليل لكن فيه بركة يتصدق به ومخلص فيه ويدعو الله أن يرزقه البركة لجعل الله فيه بركة. نعم، أما ما يقوله الجاهلية بالرفاء والبنين فهذا من عمل الجاهلية. وقوله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب اللباس، أنه لا يجوز الإنسان أن يتزعفر لباس مزعفر، كما سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فلا يجوز. وقيل يجوز لحديث الباب، لكن الصحيح أنه لا يجوز. أما حديث الباب فأجاب عنه العلماء بأجوبة. أولا قيل أنه جائز للمتزوج دون غيره، وعلى هذا تدل ترجمة البخاري في صحيحه حيث قال باب الصفرة للمتزوج، ثم ساق حديث الباب. وقيل أن ذلك وقع من ابن عوف قبل النهي عن التزعفر، وهذا وإن كان يحتاج إلى تاريخ إلا أنه يؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن بن عوف يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من نوى أو من روى النهي عن التزعفر ممن تأخرت هجرته. ومنها أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن بن عوف تعلقت به من زوجته حين مسها، فكان ذلك غير مقصود له، وقد رجح هذا النووي وعزاه للمحققين. وهذا الراجح أن ما كان على عبد الرحمن تعلق به من مسيسه لزوجته ولم يكن قاصدا ذلك. وقد اختلف العلماء في سبب النهي عن الثياب المزعفرة، فقال بعضهم نهى عنها بسبب لونها، فمن ثم فكل ما كان أصفر مشابه للمزعفر فهو حرام. وقال بعضهم أن سبب التحريم هو أن الزعفران من طيب النساء، وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا في كتاب اللباس التزعفر وأحكامه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي قال عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمارهم، فقال محمد والله، قال عبد العزيز الراوي، وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وأصبناها عنوة وجمع السبي، فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال أدعه بها. قال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجي به. قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في نفس الموضوع. قال الإمام مسلم حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الحديث الثالث وقد سبق في كتاب الإيمان. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرس عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. هذه الحديث ما هي موضوعها؟ عتق أو جواز اعتاق الأمة ثم التزوج بها، أو نقول مثلا جواز جعل عتق الأمة صداقا لها. نعم. حديث أنس أخرجه البخاري الحديث الطويل، وأيضا حديث أنس الآخر، وحديث أبي موسى أيضا أخرجه البخاري. قوله غزا خيبر، وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على 8 برد من المدينة إلى جهة الشام. صلاة الغداة أي الصبح، بغلس أي ظلمة آخر الليل، وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فركب النبي صلى الله عليه وسلم أي مركوبه، وركب أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. فأجرى النبي أو أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أي شرع في سكك خيبر. خربت خيبر أي صارت خرابا، يحتمل أنه قال ذلك بطريق الوحي، ويؤيد ذلك قوله بعد ذلك إنا إذا نزلنا إلى آخره. وخرج القوم أي اليهود من بيوتهم متوجهين إلى أعمالهم. وقوله فقالوا محمد والخميس، أي جاء محمد والخميس، والخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساق وقلب وجناحان. وأصبناها عنوة أي قهرا وغلبة. فجمع السبي أي القوم المسبيين، فجاء دحية بكسر الدال ابن خليفة بن فروة بن فضالة، وكان أجمل الناس وجها، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. قال ابن سعد أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد المشاهد وبقي إلى خلافة معاوية. إلى النبي، فجاء رجل لم يعرف اسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير، قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها، أي غير صفية. وصفية هي أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، وأمها من بني قريظة، كانت تحت سلام بن مشكم القرظي ففارقها، ثم تزوجها كنانة بن الربيع من بني النضير، فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبي وصارت من نصيب دحية ابن خليفة الكلبي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة وهي لا تصلح إلا لك، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وعوض دحية بدلا منها، ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت، وجعل عتقها صداقة، صداقها ماتت في رمضان في سنة 50 للهجرة. وقوله حتى إذا كان بالطريق في رواية فخرج بها حتى إذا بلغ سد الروحاء، والسد هو جبل الروحاء، وهي قرية جامعة على نحو 40 ميلا من المدينة. جهزتها له أم سليم، أي هيأتها وأصلحتها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم بنت ملحان هي والدة أنس. وبسط نطعا، النطع المتخذ من الأديب معروف، فرش بساط. فجاسوا فحاسوا حيسا، الحيس والأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن، ومعناه جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه. الحديث فيه فوائد، وإن كانت المسألة الفقهية فيه هي عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، لكن نأخذ بعض الفوائد. الحديث دليل على جواز البناء في السفر وجواز العرس في السفر. الحديث فيه دليل على أنه لا كراهة في تسمية صلاة الصبح الغداة. الصحيح أنه يجوز ولا بأس، قد قالت عائشة: كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، فلا بأس تسمية صلاة الصبح بالغداة. الحديث دليل على جواز الإرداف على الدابة، وهذا بشرط ماذا؟ إذا كانت الدابة تطيق على ذلك. ومر معنا حديث كثيرة، قال ماذا؟ قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا استدل به من قال أن الفخذ ليس بعورة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل الفخذ بالنسبة للرجل عورة أم لا؟ القول الأول أنه عورة، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بحديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإنها من العورة، رواه الترمذي. وعن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معمر، غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد. وهذه الأحاديث مختلف فيها، لنعم بعضهم ضعفها وبعض المحققين صححها كابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر والألباني، وبعضهم ضعفها فليست في الصحيحين. وقيل إن الفخذ ليس بعورة، وهذا قول جماعة من العلماء لحديث الباب، حديث نص يعني، حتى جاء في رواية البخاري: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه. وجد دلالة، إذ لو كان عورة لما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الأدلة حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه لأبي بكر وعمر، ولو كانت من العورة ما كشفها. والله أعلم، يعني كما تعرف المسألة، يعني الحديث يعني صعب التوفيق بينها، لكن الجمهور على القول الأول. قال: ويجاب عن أدلة القول الثاني. أما حديث الباب ورواية البخاري ثم حسر الإزار عن فخذه، بعضهم قال أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم انحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والجري والزحام، وهذا تدل عليه رواية مسلم حديث الباب، فإن فيه فانحسر. كلمة فانحسر تدل على ماذا؟ أنه انحسر بغير اختياره. وقال: ولو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كشف الإزار عن فخذه، فإن القول مقدم على الفعل لاحتمال أن الفعل لعارض أو من خصوصياته ونحو ذلك. نعم، أن حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمالات الخصوصية أو البقاء على الأصل الإباحة، ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه، لأنه إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل به أولى. أما حديث عائشة فالجواب عنه أنه لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القولية العامة لجميع الرجال. جاء في رواية أو من الأجوبة أيضا أنه وقع تردد في رواية مسلم ما بين الفخذ والساق، والساق ليس بعورة إجماعا. ويعني الله أعلم، يعني لو أخذنا بالأحوط وهو أن الفخذ عورة، لأن أحاديث أن الفخذ عورة قولية عامة، وأما الأحاديث الأخرى فهي فعلية محتملة يتطرق إليها عدة احتمالات كما ذكر العلماء. الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. القول الأول الجواز، وهو مذهب أحمد وأهل الحديث لحديث الباب، فإن النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وذهب الجمهور إلى عدم الجواز. نعم، قالوا لا يجوز، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة. أولا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عن ذلك أن الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل خاص بالنبي. وهناك أجوبة كثيرة ضعيفة لا داعي لذكرها، فالصحيح أنه يجوز الإنسان يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. ومن فوائد الحديث جواز زفاف العروس ليلا، وفيه دليل على استحباب وليمة العرس وأنها بعد الدخول، وقد سبق أنها تجوز قبل الدخول وتجوز بعد الدخول. ومن فوائد الحديث يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه ومساعدته في وليمته بطعام من عندهم، وفيها أن الوليمة تكون بما يتيسر ولا يشترط أن تكون شات، فهذه زواج صفية جمعوا حيس من أقط وسمن، فكما قلت أن الوليمة على قدر حال الزوج، أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح أو التزويج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها، وقد سبقت المسألة. ومن فوائد الحديث فضيلة أم سليم لأنها جهزتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم للفقه في دينه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.